وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل فرجهم وارحمنا. الدرس الثامن التفسير الموضوعي. درسنا لهذا اليوم إخواني الأعزاء هو حول التفسير الموضوعي، وهذا الدرس فيه خمسة مطالب. هذا إخواني الدرس فيه خمسة مطالب. المطلب الأول التفسير الترتيبي. المطلب الثاني التفسير الموضوعي. طبعا ما هو المراد من التفسير الموضوعي؟ ما هو المراد من التفسير الترتيبي؟ المطلب الآخر بيان مصطلح الموضوعية. عندما نقول موضوعي، ما هو المراد من هذا الاصطلاح، من مصطلح الموضوعية؟ ثم بعدها حاجة العصر، أحسن، حاجة العصر إلى التفسير الموضوعي. ثم بعد ذلك عرضها القرآن، بعض الموضوعات التي عرضها القرآن. إخواني بعض الموضوعات سيأتي إن شاء الله، هناك موضوعات عديدة القرآن عرضها حتى تفسر بشكل موضوعي. طيب الآن إخواني الأعزاء، عندما نأتي ونسأل ما هو المراد من التفسير أو ما هي أنواع التفسير، عندنا التفسير له قسمان: تفسير ترتيبي أو تجزئي وتفسير موضوع. ما هو المراد من التفسير الترتيبي و الموضوعي؟ المراد إخواني من التفسير الترتيبي هو حسب ترتب الآيات. مثلا يبدأ من سورة الحمد، ثم الآية بعد آية بعد آية أو آيات إلى آخر القرآن، هذا يسمى تفسير ترتيبي أو تجزئي. فإذا إخواني المراد هذا حسب ترتيب الآيات. الترتيبي هو حسب ترتيب الآيات. فعندما يقول لنا شخص أنا فسرت القرآن أو عندي كتاب حول تفسير القرآن، نسأله هذا السؤال، نقول له تفسيرك ترتيبي أو موضوعي؟ فيقول أنا لا، بشكل ترتيبي وأكملت القرآن. فإخواني، هذا التفسير الترتيبي كما قلنا هو حسب الآية، حسب ترتيب الآيات. نعم، في آيات لها قاسم مشترك، عندنا بعض الآيات لها قاسم مشترك من قبيل آيات الأحكام. يأتي المفسر يقول أنا تفسيري ترتيبي، لكن ليس كل القرآن، وإنما فقط آيات الأحكام. جاء بآيات الأحكام 500 آية، جعلها ثم فسرها بشكل مرتب، هذا أيضا ترتيبي، لكن لبعض الآيات ليس لكل الآيات. أو البعض قال أنا فسرت القرآن بالتفسير الترتيبي، لكن ليس كل القرآن، وإنما مثلا آيات القصص. آيات القصص القرآني جمع هذه الآيات لأن بينها قاسم مشترك، فيها قاسم مشترك، ثم فسرها بشكل ترتيبي. إذن إخواني، المراد إذا سئلت هذا السؤال، ما هو المراد من التفسير الترتيبي أو التجزئي؟ تقول له على قسمين: تارة تفسر القرآن بالترتيب آية بعد آية كل القرآن، وأخرى الآيات التي بينها قاسم مشترك. لحد الآن واضح أم لا؟ واضح؟ وإخواني، وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام أوسع، التفسير الترتيبي هو من أقدم التفاسير، وهذا ما سار عليه أهل البيت سلام الله عليهم، ليس كالتفسير الموضوعي الذي كان متأخر في العصور المتأخرة. فعندما نأتي إلى المفسرين من القديم إلى هذا اليوم، هم يفسرون القرآن بشكل ترتيبي. لكن مثلا نأتي إلى المفسرين، نجد فلان شخص فسر القرآن بشكل ترتيبي، فلان شخص الآخر فسر القرآن، وذاك وهكذا إلى 10 تفاسير مثلا. نجد هناك اختلاف شاسع بين التفاسير، ما هو السبب في ذلك؟ ربما تسأل هذا السؤال، تقول عندما أتي إلى تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، تأخذه، ثم تأخذ تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي، تجد أن العلامة الطبرسي فسر القرآن بشكل ترتيبي، العلامة الطباطبائي أيضا فسر القرآن بشكل ترتيبي، لكن تجد فرق بين هذا وبين ذاك. وأيضا عندما تأتي إلى تفسير الرازي الكبير أو إلى تفسير الزمخشري، تجد أيضا هناك فرق بين هذا التفسير وبين ذاك التفسير. السؤال: ما هو السبب في الفرق بين هذه التفاسير؟ أليس الآية هي نفس الآية؟ فهذا المفسر عندما يأتي ويفسر، يفسر هذه الآية، لا يفسر غير هذه الآية، فلماذا تفسير هذا المفسر يختلف عن تفسير ذاك المفسر؟ هذه القدرة إخواني، وهذا الإعجاز الذي هو في القرآن الكريم. ها هو الإعجاز: القرآن الكريم يغذي كل الاختصاصات. مثلا يأتي صدر المتألهين رحمة الله عليه يفسر القرآن، الرجل تشبع بالنظرة الفلسفية العرفانية، فتلاحظ أنه يفسر الآية بحسب اختصاصه، بحسب هذه النظرة، فتجد أن هذا التفسير نحو الفكر الفلسفي والعرفاني، هذا التفسير، والقرآن يعطيه، القرآن يغذي هذا الاختصاص. بينما تأتي إلى الزمخشري مثلا، الرجل أديب لغوي، اختصاص هذا الاختصاص، فتجد أنه أشبع الآية من هذا الجانب، أي جانب؟ الجانب اللغوي والنحوي وإلى غير ذلك. وهكذا، فإذا إخواني اختلاف التفاسير هو راجع إلى اختصاص المفسرين. المفسر بحسب اختصاصه، تارة تجده تجد هذا المفسر مختص بالفلسفة فتجد أنه ينحو نحو هذا المجال، وتجد تفسيره كأنه تفسير فلسفي، بينما ذاك تفسيره تفسير أخلاقي، وهكذا. هذا التفسير، التفسير الترتيبي. فلذلك إخواني أولا فيه دلالة على إعجاز القرآن، وثانيا فيه أن القرآن يعطي لكل ذي اختصاص حقه، حقه يعطيه. الفلسفي يأخذ ما يريد، صاحب الاختصاص بالفلسفة، وأيضا حتى المختص إخواني، حتى المختص بالعلوم الطبيعية. مثلا نجد أن شخص اختص بعلم الفلك، فعندما يأتي يفسر القرآن، طبعا الآيات المختصة في هذا الجانب، نجد أنه ينحو هذا المنحى ويطبق هذه الآيات على اختصاصه، والقرآن يغذيه. زين، فإذا إخواني هذا التفسير الترتيب انتهينا منه. عندنا التفسير الموضوعي، ما هو المراد من التفسير الموضوعي؟ هو ما يقوم على أساس دراسة موضوعات، هو ما يقوم على أساس دراسة موضوعات. أحسنت، موضوعات. موضوعات معينة تعرض لها القرآن، أو موضع واحد في مواضع متعددة، أو في موضع واحد. إخواني التفسير الموضوعي هو في الحقيقة جاء بمرحلة متأخرة، لم يكن محود عند الأزمان السابقة أو في القدم أو في صدر الإسلام، والسبب سيأتينا إن شاء الله. السبب هو سيأتي في هذا المطلب، في مطلب حاجة العصر إلى التفسير الموضوعي. المراد منه هو أنه أنت عندك موضوع معين، مثلاً تريد أن تدرس مسألة أو ظاهرة الجهاد، تأتي إلى القرآن الكريم، تجمع كل الآيات التي ترتبط بالجهاد أو قريبة منه، تجمع هذه الآيات تماما، هذه كلها، وتأخذ نظرية القرآن في الجهاد. لذلك الآن أنت تشوف هاي المقالات اللي موجودة، مثلا الأخلاق نظرة قرآنية، تجد أن هذا صاحب المقالة يأتي إلى الآيات وكيف تعامل القرآن نظريا مع الخلق مع الأخلاق، جمع كل هذه الآيات. الإلوهية، القرآن ذكر مواضيع عديدة. فالمراد إخواني من الموضوع هو ليس تأخذ كما سيأتي البيان أكثر، ليس تأتي وتفسر القرآن بشكل مرتب، لا، وإنما تفسر القرآن بشكل موضوعي بحسب المواضيع. هذا المراد منه، يعني تأخذ موضوع معين ثم تجمع، تأخذ رأي القرآن، تجمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع. هالستارة تجد في سورة البقرة، أخرى في سورة آل عمران، أو في سورة النساء، وهكذا، أو القريبة منها. ليس فقط أن تصرح في لفظ الجهاد، لا لا، حتى القريبة منها، فتأخذ تفسير موضوع لهذا الموضوع، تفسر هذا الموضوع. هاي طريقة. أو الطريقة الثانية إخواني، تأخذ موضوع بالخارج، موضوع خارجي، تأخذ هذا الموضوع الخارجي، ثم تلاحظ الأجواء العلمية التي أحاطت بهذا الموضوع. تجد هناك دراسات، هسه هذا الموضوع إما يكون اجتماعي، إما يكون علمي، إما يكون اقتصادي. لاحظ مثلا الملكية، تجد هناك دراسات للبشر، أجروا دراسات عميقة، هسه سواء كانت من الغرب أو من الشرق، هناك دراسات وفكر بشري أعطى لهذه الظاهرة، لهذا الموضوع أهمية، وأجريت عليه دراسات. فأنت تدرس هذا الموضوع تماما، ثم تذهب إلى القرآن الكريم وتطابق هذا الموضوع وما أحاط بهذا الموضوع من الأفكار البشرية مع القرآن الكريم، فكأنه إخواني سيأتي، فكأنه أنت تسأل والقرآن يجيب. من هنا سيأتي بيان مصطلح الموضوعية. فبعدما عرفنا أن المراد بالتفسير الموضوعي هو أن تأخذ موضوع معين ثم تفسر هذا الموضوع. نعم.
إذا هذا التفسير مثلا في آية تكلم عن موضوعين يذكرها مرتين.
أنت عندك موضوع واحد.
مثلا إذا الآية تكلم عن موضوعين.
إذا لها صلة في هذا الموضوع نعم استشهد فيه.
والموضوع الثاني.
وعندما تأخذ ذاك الموضوع وتجد أنها لا صلة أيضا تأخذها شاهد إلى ذاك الموضوع. من إما أن تكون شاهد أو دليل أو مؤيد أو غير ذلك. إخواني فإذا الموضوعية على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الخارج، هو خارج عن بحثنا الأول. القسم الأول وهو الذي خارج عن بحثنا هو عبارة عن الاستقامة في البحث، هو عبارة عن الاستقامة في البحث والتمسك بالأساليب العلمية. العلمية يعني بتعبير آخر هو في قبال التحيز والذاتية، في قبال إخواني. المعنى الأول للموضوعية، أنت أحيانا عندما تقرأ كتاب تجد هذه العبارات، يقول استقرأنا مواد ومصادر هذا البحث وألقينا النظر فيه بشكل موضوعي. يعني الشخص إذا أراد أن يؤلف كتاب، لحظة إخواني خليك معي، مثلا أنت تريد أن تؤلف كتابا، هنا يلزم عليك أن تتجرد من أهوائك ومن أفكارك. البعض عندما يريد أن يكتب كتاب تجد النتيجة قبل أن يكتب الكتاب هي في ذهنه، لذلك يأتي بأدلة للنتيجة التي في ذهنه حتى يكتب هذا الكتاب، فهذا لا يسمى بحث موضوعي. لماذا؟ لأنه لم يتجرد عن أهواءه وعن أفكاره وعن ميوله حتى يكتب هذا الكتاب، فهذا ليس بموضوع. الموضوعي أن يأتي بحسب الأدلة، هناك أدلة قرآنية، هناك أدلة روائية، هناك أدلة عقلية، هناك قرائن، هو عندما يأتي يسير حسب الأدلة العلمية ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة. فنقول هذا البحث بحث موضوعي اتبع فيه الأساليب العلمية والاستقامة ولم يتحيز لذاته، لم يكن فيه تحيز. مع الأسف الآن عندما نراجع أصبحت مدارس، فكل مؤلف عندما يريد أن يؤلف لم تجد عنده الموضوعية في التأليف والبحث. لماذا؟ لأن بحسب ميوله وعقائده وانتمائه يكتب البحث لا يخضع نفسه إلى الأساليب العلمية فنقول هذا بحث ليس بموضوعي. وهذا إخواني طبعا الكلام خارج عن بحثنا، ما له دخل في بحثنا، لكن ربما حتى لا يصير خلط. إذا واحد قال لك بحثك ليس بموضوعي لا تقول له ما في دخل، احنا عندنا التفسير الموضوعي. لا لا، المصطلح الموضوعية له أقسام. البحث الموضوعي هو الذي يعتمد على الأساليب العلمية، وهذه مهمة جدا. أنا قبل لا أكتب بعض الكتب كان عندي كتاب، سألت السؤال ما هي النتيجة؟ قلت لا أعلم. إذا قلت النتيجة قبل لا أكتب هذا الكتاب أو قبل لا أنتهي من كتابة هذا الكتاب فأكون في الحقيقة باحث غير موضوعي. لا أعلم أنا والأدلة، أطرح هذه الأدلة سواء كانت أدلة عقلية قرآنية روائية، ثم بعد ذلك أقتنع بالجواب. من الذي أقنعني؟ الدليل. الذي أقنعني الدليل. فمن هنا عندما أعطي النتيجة أعطي معها الدليل فأكون باحث موضوعي. أما لا، قبل لا أنا أدخل في البحث وأكتب أعطي النتيجة، يعني هذا لا يدل على أن البحث بحث موضوعي. جيد، هذا إخواني مطلع بيان الأول لمصطلح الموضوعية. البيان الثالث يبدأ بالبحث من الموضوع، يبدأ بالبحث من الموضوع الذي هو في الواقع خارج ثم يرجع إلى القرآن. لحظة أخواني، هذا مصطلح ثاني للموضوعية. أنا آتي إلى الخارج أشوف في فقرة، مثلا أشوف التلقيح الصناعي كمثال، هذا موضوع. أنا أجي إلى هذا الموضوع أقرأ الكتب التي ألفت وكتبت حول هذا الموضوع، أشوف الآراء البشرية مع غض النظر عن هذا المؤلف مسلم أو غير مسلم. أولا ألاحظ الأجواء العامة، ثم الأفكار البشرية، أدرس هذا الموضوع خارجا. عندما أدرس هذا الموضوع في الخارج بشكل تام بعد ذلك صارت هذه الرؤية تامة عندي، أأتي إلى القرآن. إخواني لاحظ، فهنا أحكم القرآن. القرآن يكون حكم، يعني ليس أنه أفرض رأيي وما توصل إليه ذهني أفرضه على القرآن، لا لا، وإنما القرآن يكون حاكم، يقول لي هذا صحيح وهذا خطأ. هذه الفكرة التي توصل لها البشر، هذه النظرية التي توصلت لها البشرية، هنا أطبقها على القرآن. هل هي صحيحة؟ هل هي منسجمة مع الفكر الإلهي أم لا؟ مع الكلام الإلهي أم لا؟ فإذن أبدأ بالموضوع من الخارج إخواني، وأدرسه دراسة تامة خارجا، ثم أطبقه على القرآن، أجعل القرآن حاكم كما يقول، كأنك تسأل القرآن والقرآن يجيب. من هنا هذا يسمى إخواني التفسير التوحيدي، لأنه يوحد بين النظرية البشرية والنظرية القرآنية، يوحد بين النظريتين، يوحد بين هذه النظرية البشرية وبين النظرية القرآنية. لحد الآن إخواني واضح أم لا؟ واضح إن شاء الله. جيد، هذا أيضا بيان ثاني لمصطلح الموضوعية، حتى إذا تسأل عن هذا المصطلح أريد أن تكون إن شاء الله تعطي الجواب بشكل وافي. تقول المراد بالموضوعية ثلاثة أقسام. القسم الأول هذا كما قلنا هو الاستقامة والتمسك بالأدلة. القسم الثاني هو اللي ينتمي إلى بحثنا، تأخذ موضوع من الخارج تدرسه دراسة خارجية ثم تحكم القرآن على هذا الموضوع. أما القسم الثالث يختار موضوع معين ثم يجمع الآيات التي تحدثت عنه. لاحظ أخواني، هذا القسم الثالث لا يحتاج أن ترجع إلى هذا الموضوع، أن تقرأ هذا الموضوع في الخارج ثم تحكم القرآن. لا لا، هذا تأتي إلى الموضوع تأخذ الموضوع، مثلا تقول أنا أريد أدرس هذه الظاهرة الكثافة السكانية، ماذا يقول عنها القرآن؟ تأخذ هذا الموضوع مباشرة، وين تأتي إلى القرآن الكريم فتجمع الآيات التي تحدث عنها القرآن عن هذا الموضوع، تجمعها وتفسر هذا الموضوع تفسير قرآني. فأيضا هذا يسمى توحيدي، أنه توحد بين الموضوعات الخارجية مع النظرية القرآنية. لاحظوا أخواني، إذن ما هو الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني هو أن تأخذ الموضوع من الخارج وتدرس آراء البشر، الفكر البشري ماذا قال عن هذا الموضوع، ثم تجعل القرآن حاكم على هذه الأفكار. هل هو منسجم مع هذه الأفكار أم يضيف عليها أم يخالف هذه، فيكون تفسير توحيدي. أما هنا لا، تأخذ الموضوع وتأتي مباشرة إلى القرآن الكريم وتخرج بالنتيجة.
ثاني،
هنا طبعا لابد أن لا يكون مخالف، إذا مخالف للقرآن فتعطي فكر القرآن، تقول أن القرآن لا يقول بهذا وإنما يقول كذا، فتفسر القرآن، فتفسر هذا الموضوع بشكل قرآني، فتخطئ العقل البشري، الذهن البشري ما توصل إليه البشر، وتعطيه نظرية قرآنية. وهذا هو المهم جدا، حتى هنا أنت تحيط بالمسألة بحسب الأذهان البشرية والأذهان والفكر الإلهي أو القرآني. واضح أخوان إن شاء الله؟ إذن إخواني، الذي يدخل في بحثنا فقط الأول والثاني، عفوا الثاني والثالث، أما الأول خارج عن بحثنا. التفسير الموضوعي هذا هو إخواني، هو ما يقوم على أساس دراسة موضوعات معينة. يعني تأخذ الموضوع تارة تدرس أولا آراء البشر فيه ثم تحكم القرآن، وأخرى لا، تأخذ الموضوع وتجعل القرآن وتأخذ نظرية القرآن وماذا قال عن هذا الموضوع. تفضل. شنو؟ يعني هي هذه كما سيأتينا إن شاء الله، هذا بشكل معاصر، مثل الآن الشهيد الصدر في المدرسة القرآنية إذا ملاحظيها جدا راقي، هو خاص في التفسير الموضوعي. يعني التفسير الموضوعي،
يعني أنا أقصد التفاسير الموضوعية هي عن النهج
الثاني والنهج الثاني. أها، يعني أنت قصدك هذا سؤالك لو بشكل عام، يعني
لا سؤالي هذا، يعني شنو في من التفاسير الحين موجودة يعني بالمكتبات على
لا مو شرط مولانا، هنا تلاحظ حتى خصوصا التفاسير العلمية يجيب لك التجارب البشرية أول مرة وماذا قال العالم الفلاني وعالم الفلاني وكذا، ثم بعد ذلك يحكم القرآن الكريم. مو شرط يعني أن يكون الثاني، لا سيما في هذا العصر أهم شيء الناس أخذت تستأنس لما نشوف العالم الفلاني ورأي الفلان وقال الفلان وقال الفيلسوف وقال كذا، ثم بعد ذلك تعرض نظرية وهذا كما سيأتينا أخواني، أن حاجة العصر إلى التفسير الموضوعي هي حاجة ملحة، لأنه انبثقت نظريات عديدة كثيرة، فلا بد للقرآن أن يأتي بنظريات مقابل هذه النظريات. فالآن الفكر أخواني بين الصراع بين النظريات المذاهب الأخرى الأطياف الأخرى أخذت تلقي بأفكار جديدة بنظريات مؤطرة مرتبة، فلا بد على القرآن أن يأتي بنظرية، مثلا نظرية الجهاد كيف فسرها المخالف، يأتي القرآن بهذه النظرية وهكذا، فصير يعني كأنه صراع بالفكر، صراع بين نظريات. فالآن أصبحت حاجة ملحة، ماذا قدم الإسلام، ماذا قال الإسلام؟ يعني يريد في الشيء نظري. سابقا كما سيأتينا إخوان كانت المسألة مسألة تقنين وتطبيق، ولذلك تجد أنه ترتيبي. الآن الناس أصبحت تريد فكر، تريد نظر، تريد أن تسأل عن هذه المسألة، أن تحل هذه المشكلة من ناحية نظرية. إذن إخواني، فمن هنا حاجة العصر إلى التفسير الموضوعي. سابقا في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دوره في تفسير القرآن هو التطبيق والتقنين والعمل. يعني عندما تنزل آية النبي يفسر هذه الآية ويعطي معناها، ثم يأمر أن يعملوا بهذه الآية، فلم يتعرض إلى النظرية وفكر هذه الآية وأبعاد هذه الآية من الناحية النظرية، وإنما ينظر إليها من الناحية التطبيقية العملية. يعني تارة أنت تأتي من جانب تطبيقي وتارة تأتي من جانب نظري، فلذلك مرة تأخذ من القرآن أشياء عملية تعمل في القرآن وتطبق ما في القرآن، وأحيانا تأخذ من القرآن علوم نظرية في مسألة الجهاد نظريا، في مثلا يعني في مسألة التكاثر البشري، في مسائل أخرى كثيرة، مواضيع الألوهية، فتأخذ نظرية، هذه النظرية تأخذها من القرآن. سابقا إخواني أن المسألة كانت ناظرة إلى التفسير الترتيبي، وهو أنه يبين لك القرآن بشكل ترتيبي وأن تطبق في مضامين هذه الآية وما أمر الله عز وجل، والمسألة راجعة للعمل. لكن عندما تطور البشر وتقدمت العلوم ومسألة التطبيق انحسرت نوعا ما وخرجت انبثقت نظريات عديدة من مذاهب شتى مختلفة، فهنا جاء دور القرآن أن يأتي بنظريات، جاء دور التفسير الموضوعي. مثلا عندما تجد نظرية من النظريات من أحد المذاهب تتكلم عن فد شيء، فلابد أنت تأتي وتأخذ من القرآن أيضا نظرية، وهذه لا تأتي بالتفسير الترتيبي وإنما التفسير الموضوع. مثلا الملكية، من هو المالك، حدود الملكية، أبعاد الملكية، شروط الملكية، وهكذا. هذه ماذا تحتاج؟ هذه ما لا تحل بآية واحدة، وإنما تأتي إلى هذا الموضوع وتستخرج منه نظرية كافية ووافية من عدة آيات وتحل مشكلة الملكية. إحنا عندنا مشكلة، مثلا الملكية في الآراء الغربية الماركسية الشيوعية وهكذا، تجد عندهم مشاكل، أرادوا أن يحلوا هذه المشكلة، من حلت هذه المشكلة؟ فجاءوا بنظريات. أنت أيضا تأتي إلى القرآن، إما هذا الموضوع تدرسه في الخارج ثم تحكم فيه القرآن، أم لا تأتي إلى القرآن وتأخذ نظرية الملكية، تأخذها نظريا ثم تعالج هذه المشكلة، ثم تأتي بالنتيجة. النتيجة من وين أتيت بها؟ أتيت بها من القرآن، لكن هل أتيت بها بحسب الترتيب بآية واحدة؟ لا، وإنما جمعت عدة آيات سواء كانت صريحة أو كانت قريبة منها، وتخرج بنتيجة وتحل هذه المشكلة، مشكلة الملكية وتوزيع الأملاك. لحد الآن أخواني واضح؟ فإذا هذه أخواني أصبحت هذا التفسير أصبح حاجة ملحة في هذا العصر، وأنه جاء متأخرا هذه هذا التفسير لم يكن سابقا معهود، وإنما هو بحسب الظروف أجبرت البشر أو أجبرت المسلم أن يأتي ويخرج يستخرج نظريات من القرآن لحل بعض المشاكل، ويسمى بالتفسير الموضوعي. يعني يفسر هذه الظاهرة أو هذا الموضوع يفسره من بناحية موضوعية ليست ترتيبية، يجمع الآيات ويتكلم عنه. ولذلك إخواني عندما نأتي إلى القرآن ربما يقول شخص ما في موضوعات في القرآن، لا لا، القرآن تعرض إلى موضوعات عديدة، ما في إحنا عندنا شيء لم يتعرض له القرآن، هناك آيات إما عامة أو آيات صريحة وخاصة. من هنا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه تعرض إلى مجموعة من إلى المواضيع. مثلا جاء بموضوع الألوهية، مثلا ذكر الألوهية هنا، هذه ذكر إخواني هي تحتوي كل المعلومات، كل المعلومات التي ترتبط بالله عز وجل، ليس فقط الآيات التي تتحدث عن الإله لو كان فيها آلهة مثلا، ليس فقط التي لا وإنما كل شيء يرجع مثلا الصفات الذات الحياة العلم بالصفات السامع البصر وغيرها. فأنت تجمع كل هذه الصفات التي تتحدث عن الإلوهية، ثم بعد ذلك تخرج بنظرية. فنظرية القرآن ونظرية الإسلام حول الإلوهية هاي، بينما تجد نظريات أخرى مثلا توصلوا إلى نظرية أن الإلوهية أو الإله هم ثلاثة وهكذا. فأنت تعطي نظرية تحل هاي المشكلة، البعض أيضا يأتي بنظريات من بحسب العلوم التي توصل إليها أو الأدوات التي عنده. وأيضا إخواني الإنسان قبل الدنيا، هذه نظرية ذكرها القرآن، الإنسان في عالم الذر، الإنسان في عالم الأصلاب. إحنا عندنا الإنسان يمر في عوالم ستة بحسب الطول والترتيب: عالم الذر، عالم الأصلاب، وعالم الأرحام، ثم يأتي إلى عالم الدنيا، ثم بعد ذلك عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة القيامة أو المنتهى. فهي عوالم ستة. هنا نريد أن ندرس هذا الموضوع. أنت تقول أنا أريد أدرس الإنسان قبل الدنيا، كيف كان وأين كان، هاي نظرية، هذا موضوع يحتاج إلى بحث. فتأتي إلى القرآن الكريم وتستخرج هذه النظرية، تأخذها من القرآن الكريم، كيف كان القرآن في عالم الذر، كيف كان في عالم الأصلاب، كيف هو في عالم الأرحام وهكذا. أيضا الإنسان في عالم الدنيا، هاي نظرية تأخذها من القرآن الكريم وهكذا. هسه إما أنت إخواني كما أسلفنا، إما هذه هذا الموضوع تدرس بحسب ما توصل إليه البشر، ثم تحكم القرآن وتأخذ رأي القرآن، فحتى يكون هنا توحيد بين الأذهان البشرية مع النظرية القرآنية، أو لا، أنت مباشرة تأخذ هذا الموضوع وتأتي إلى القرآن وتستخرج هذه النظرية وتحل هذه المشكلة. الآن التفسير الترتيبي هو حل المشاكل، لكن عادة في الأمور العملية التطبيقية. أما الموضوع أيضا هو حل مشاكل، لا سيما مشاكل عويصة، فأنت تأتي إلى هذا الموضوع تدرسه من الجانب القرآني وتنتهي إلى حل الموضوع، تقول أن القرآن الكريم يجيب عن هذه الظاهرة وهذه المسألة وتحل هذه المشكلة. بأي طريقة؟ بطريقة التفسير الموضوعي. إذن إخواني لحد الآن واضح إن شاء الله؟ الحمد لله. فهذا التفسير الموضوعي أولا عرفنا الفرق بينه وبين التفسير الترتيبي، ثم بعد ذلك مصطلح الموضوعية على ثلاثة أقسام، ثم حاجة العصر إلى التفسير الموضوعي، أن التفسير الموضوعي هو متأخر ولم يكن سابقا محمود، ثم بعد ذلك هناك جملة كثيرة أو كبيرة من المواضيع التي تعرض وذكرها القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن